قال الله عز وجل: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. بنقول أم ارتابوا ولا أم ارتابوا؟ أم ارتابوا، الراء مفخمة، مع أن ما قبلها مكسور، يبقى الصحيح إيه بقى شيخ رشاد؟ لا، حرف استعلاء يا رجل.
كل ما وراء همزه الوصل يفخم مطلقا.
لا، نقول ان هنا لان السكون قبلها سكون ايه؟ سكون عارض ليس سكونا اصليا، لان الف الوصل كما قال ان قبلها ساكن، والسكون هنا عارض، والكسر هنا عارض ليس كسرا اصليا، بل هو كسر للتخلص من التقاء الساكنين. فاذا التقى الساكنان كسر اولهما. ويقول الظريف التلمساني في ذلك مضمنا: يا ساكن القلبي المعنى، وليس فيه سواك ثاني، لأي شيء كسرت قلبي وما التقى فيه ساكنان.
طيب،
أنتم أبصروا بذلك. قال: أفي قلوبهم مرض؟ هذا استفهام توبيخ وتقريع وإنكار وتقرير، استفهام توبيخ وتقريع وتقرير. أفي قلوبهم مرض؟ هل الذي حملهم على ذلك هو مرض راسخ متأصل مستقر في قلوبهم، أم ارتابوا، أم حصل لهم شك عارض لم يكن عندهم وطرأ عليهم؟ أم هنا يقولون هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، فالتقدير بل ارتابوا، أم بل أيخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أم العلة أنهم يخافون أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو الغاية في العدل يحيف عليهم ويجور ويظلمهم، فلأجل ذلك أعرضوا عن حكمه؟ لا يخلو حالهم عن أحد هذه الثلاثة أو مجموعها، أن يكون هناك مرض في قلوبهم أو شك عرض لهم، أو أنهم خافوا أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يظلمهم. وهذا الاستفهام فيه من البلاغة ما فيه، يعني بدل ما يجيب الجملة في صورة خبرية يقول هؤلاء في قلوبهم مرض وحصل لهم شك وخافوا أن يحيف الله عليهم ورسوله، جابها في صورة الاستفهام التقريري الذي فائدته التوبيخ والتقريع، وهذا في نهاية البلاغة. فيقررهم هم حتى يجيبوا بما يعلمون أن عليهم في الجواب ما عليهم، وأن تبعة ذلك الجواب لا تنفك عن إلصاق التهمة بهم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، عرض لهم شك فيك وحصلت تهمة وقرينة أوجبت لهم أن يشكوا في حالك وصدقك. وهذا الاستفهام يستعمل كثيرا في الشعر ذما ومدحا، فمنه في الذم قول القائل: ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر؟ عشان يقول له ايه؟ يقول له طبعا. وفي المدح يقول جرير مادحا عبد الملك: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ فطبعا هيقول ايه؟ طبعا ونص. نعم. قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل إضراب عما قبله، بل دع عنك هذا، فهم متصفون به كله مشتملون عليه جميعه. النقص ليس فيك والتبعة ليست عندك، فأنت منزه من أن تظلم أو تجور، بل صفاته صلى الله عليه وسلم صفات كاملة، وهم أنفسهم علموا أنه يقضي بالحق ويحكم به. عشان كده لما الحق كان لهم عملوا ايه؟ ادعنوا. هما لو كانوا عارفين انه قد يبدل او يغير لما ادعنوا للحق، اذ كان الحكم عنده صلى الله عليه وسلم، او لما ادعنوا للحق بالتحاكم اليه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود انهم متصفون بجميع هذه الصفات، بل اولئك هم الظالمون، الكاملون في الظلم، الذين امتلأت قلوبهم مرضا وعندهم من الشك ما عندهم، واتهام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنقص والتقصير. بل أولئك هم الظالمون. ووسط هم ضمير فصل بين المبتدأ والخبر للدلالة على انحصار الظلم فيهم وأنهم لا غيرهم الموصوفون بالظلم، فكيف ينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يرفع الظلم له بساحة ولا يدور له ببال أصلا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أن يظلمه الله ورسوله؟ بل هم أولى بوصف الظلم ممن ظنوا أنه إيه؟ يظلمهم، ولذلك قال بل أولئك هم الظالمون. والقاضي البيضاوي يقول إن الإضراب بل أولئك هم الظالمون عن الأول فقط، لأنه عن يعني نعم
يرى رحمه الله أن الإضراب عن الثاني والثالث فقط، يقول لأن وجود المرض في قلوبهم متحقق وواقع ولا شك، والله تعالى أعلم.
أولئك هم الظالمون. وكعادة القرآن فإنه يذكر بعد المبطلين أهل الحق ويثني بأهل الإيمان بعد بيان حال أهل الكفر، وهذا وجه تسميته مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يذكر فيه حال أهل السعادة وحال أهل الشقاوة، ويثنى فيه بين وصف الجنة ووصف النار، وبين ذكر الحق وصفات أهله والباطل وذم أهله، وهكذا. ولهذا قال الله هنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قولا، اللي بعد كان منصوب ليه؟ مع أن كان بتنصب الخبر وترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ها؟ مين المصدر المؤول؟ ماله؟ هذا اسم كان مؤخر، أن يقولوا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع اسم كان مؤخر، وقول المؤمنين خبرها مقدم. هنا القراء عامتهم على هذا الوجه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. والمسألة فيها بحث نحوي، انه اذا كان اسم كان وخبرها معرفين، فايهما اولى ان يكون اسمها وايهما اولى ان يكون خبرها؟ الزمخشري بيقول الاعرق في التعريف اولى ان يكون اسمها، ولذلك هنا ان يقول انا وما دخلت عليه اعرق في التعريف من قول المؤمنين اللي هي معرفة بالاضافة، عشان كده اتت هنا ايه اسما. ويخالف ذلك في بويه ويقول إن اسم كان وخبرها إذا أتيا جملة، إذا أتيا معرفين كنت بالخيار فتجعل أيهما شئت اسما وأيهما شئت خبرا. على أي الأحوال، قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قرئ ليحكم بينهم، أن يقولوا سمعنا بآذاننا بل وقلوبنا، وأطعنا وانقدنا وأذعنا لحكم الله عز وجل واتبعناه، فلا نتردد ولا نتوقف ولا نتلبث. وهذا حال المؤمنين الكمل، أنهم أولا يتحاكمون إلى الشرع سواء كان لهم أو عليهم، وثانيا لا يوجد في قلوبهم أدنى ارتياب من حكمه ولا أدنى اتهام له بظلم وحيف وجور، بل هم خاضعون له وليس في قلوبهم أي حرج منه حتى لو كان عليهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهم بهذه الصفة تماما، ولذلك قالوا هنا إيه سمعنا وأطعنا فورا ونفذنا وطبقنا. هذا في الحكم في الخصومات، وهو أيضا في الأخبار فهم يصدقونها، وفي الأحكام فهم يمتثلونها ويطبقونها دون تردد ولا توقف، بل هم مذعنون للشرع منقادون له. وهكذا كان حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مشعلا في الطاعة ونبراسا يقتدى به في الاتباع وتنفيذ الأمر من غير تردد ولا تريث ولا توقف، رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيهم أنزل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طالما ربنا أمر، طالما رسول صلى الله عليه وسلم أمر، ليس لأحد أن يناقش، ليس لأحد أن يحكم عقلا أو ذوقا أو وجدا أو قياسا أو استحسانا مصادما لنصه صلى الله عليه وسلم أو لآية جاءت في القرآن. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكذلك لا ترفعوا آراءكم ولا أحكامكم ولا أقيستكم ولا استحساناتكم ولا سياساتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كما سيأتي بيانها إن شاء الله. والمقصود أن المؤمنين الكمل يمتثلون الأمر فورا، فبقدر نقص امتثالك وتطبيقك وتنفيذك يكون نقص إيمانك. والصحابة رضي الله عنهم كانت حالهم في ذلك أحسن حال، تهيج على المتابعة والامتثال. لو قد قرأت سيرهم وطالعت أخبارهم لصادفت عجبا، ولعرفت الفرق بين السلف والخلف، وأنه كما بين الذرى والثريا، كما بين الحصى والجبال، حتى لا يصدق قول القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. تعلمون جميعا قصة تزوج جليبيب، ذلك الأنصاري كان دميما قبيح المنظر وما ضره، فمخبره حسن. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن أحدا لا يزوجه، فقال: إيت بيت فلان الأنصاري فاخطب ابنته. فأتى جليبيب فطرق الباب، فخرج الرجل فقال: من؟ فقال جليبيب، قال: وما حاجتك؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. قال: نعم ونعمة عين. قال: إنه يخطبها لي. فأسقط في يد الرجل، فقال: حتى أؤامر أمها، حتى أشاور أمها. فدخل على المرأة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. فقالت: نعم ونعمة عين. قالت: قال: أتعلمين يخطبها لمن؟ قالت: لمن؟ قال: أتعلمين يخطبها لمن؟ قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. فأسقط في يدها وقالت: أما كان أبو بكر؟ أما كان عمر؟ أما وجد غير جليبيب؟ لقد منعناها من فلان وفلان. والمرأة خلف الستر تسمع، يعني تقول: تصوم تصوم ثم تفطر على هكذا. فخرجت المرأة من خلف الستر وقالت لهما قالة لا بد أن يلزم نفسه بها: كل من حاك في صدره شيء من أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ لإن كان رضيه لي فقد رضيته. نقولها للي بيعترضوا على ختان الإناث، لمن يستبيحون فوائد البنوك: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ قالت: أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان رضيه لي فقد رضيته. فكأنها سرت عنهما. فلما كانت ليلة بنائه بها، تلك الليلة التي حلم بها جليبيب وطال انتظاره لها وتلهفه لاستقبالها، إذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خيل الله اركبي. فماذا يصنع جليبيب؟ أترونه يبقى مع عروسه في ليلة يقول القائل عنها فيها يقال: يا ليل طل، يا نوم ذل، يا صبح قف لا تطلعي، أم يبادر إلى طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما تردد جليبيب ولا توقف ولا اختلج في نفسه شك واعتمل في أن يقدم أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج من فوره طالبا الجنة، فقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. فلما فقد الناس قتلاهم ما فاقدوا جليبيب، لأنه خفي تقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد أخي جليبيب. فالتمسوه فوجدوه في القتلى قد قتل 7 من المشركين وقتلوه. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ساعديه وهو يقول: قتل 7 من المشركين وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. وهذا نوط الامتياز من الطبقة فوق الممتازة، وسام على صدر جليبيب يلقى به ربه عز وجل: هذا مني وأنا منه. وذلك ما كان إلا ببركة مسارعته وإذعانه وإسرائه لتنفيذ أمر الله عز وجل. يقول جابر: سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر يقول: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية إنها رد. يقول: فكفأناها وإنها لتغلي في قدورها. يقول أنس: كنت أسقي الخمر أبا طلحة. أبو طلحة زيد بن سهل زوج أم أنس، كان يسقي أبا طلحة الخمر ورهطا من الأنصار. قال: فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخمر قد حرمت. لو واحد في مكاننا حيقول إيه؟ يقول: طب نخلص اللي احنا اشترينا، ما احنا برضو شارينه بفلوس. أو يقول: ما يمكن إشاعة، هو حد عارف، هو واحد ما احنا عارفين صوته. ما استنى أنا الصهين اعمل وابن من طين واخرى من عجين لحد ما نشوف بكره ايه الوضع. قال يقول على الاقل: يا انس احنا عندنا ضيوف ما يصحش نتحرك قدامهم، بكره بقى يبقى ايه؟ يبقى يحلها الحلال. ابدا، ما هكذا كان الصحابه رضي الله عنهم. ده عمر يسمع: فهل انتم منتهون؟ فيبدو على الركب ويقول: انتهينا انتهينا. قال ابو طلحه: اهرقها يا انس. فهو والكؤوس على الشفاه والاكباد اليها ظمأة، ولكن جاء أمر الله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أهرقها يا أنس. ونماذج ذلك كثيرة كثيرة، يوم مؤتة وما يوم مؤتة. لما رأى المسلمون كثرة الروم قالوا: نبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نطلب منه المدد. فقال ابن رواحة: يا قوم، إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، وإنما نقاتل القوم بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ثم أنشد: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فرض تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. حمل الراية زيد فقاتل مستبسلا حتى شاط في رماح القوم، ثم حملها جعفر وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فقطعت يمينه فحمل الراية بشماله، فقطعت فاحتضناها حتى خر صريعا كالأسد رحمه الله ورضي عنه. فالتقط الراية ابن رواحة وتردد في نفسه نوع تردد، لكنه ألقى قطعة، لا ألقى عرقا من عظم كان بيده، وأقدم وهو يقول: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، يا نفس إلا تقتلي تموت، هذا حياض الموت قد صليت، وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعلهما هديت، وإن تأخرت فقد شقيت. فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مصارعهم، ويخبر أصحابه بذلك، وينعيهم لهم في المسجد صلى الله عليه وسلم، وعيناه تذرفان. ولكنهم أين هم الآن بعدما بذلوا ما بذلوا؟ الصحابة ما ترددوا في بذل شيء، الأنفس بذلوها، المهج بذلوها، الأموال بذلوها، كل شيء بذلوه في سبيل أن يصل إلينا هذا الدين، وما كان عندهم أي تردد، بل بقدر المسارعة في الامتثال يكون الفضل. وما فضل الناس أبو بكر إلا بمسارعته لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وبه سمي الصديق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا منقبته: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ طاعة الله ورسوله خير، وإن تطيعوه تهتدوا، فلا يكونن في نفسك أي تردد في اعتقاد ما دل عليه الشرع، ولا أي تلبس أو توقف في تنفيذ ما أمر إليه الشرع. فإن بقدر مسارعتك وامتثالك يكون فضلك عند ربك عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فهم يعلمون أن الله لا يخبر إلا بالصدق ولا يحكم إلا بالعدل. وتمت كلمات ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولذلك يذكر السعدي رحمه الله أن هذه الآيات يستفاد منها عدم جواز إساءة الظن بأحكام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جارية على وفق المصلحة، ليس فيها ظلم ولا حيف ولا جو ولا شيء يخالف الحكمة. قد تخفى علينا هذه الحكمة، لكن لا نتعبد نحن بالحكم وإنما نتعبد بالأحكام. مش لازم نقتنع عشان ننفذ. تقول لا الحجاب يا أمة الله، تقول لك اقنعني، فتذكر الآية فتقول ماشي بس اقنعني، فتذكر الحديث فتقول معاك بس اقنعني. فهذه ما عبدت الشرع وإنما عبدت اقتناعها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، مش وناقشنا وجادلنا واقتنعنا ثم أطعنا، بل سمعنا فورا وأطعنا فورا. وأولئك الموصوفون بهذه الصفة هم المفلحون. فلا يجوز إساءة الظن بأحكام الله. انت ما عرفتش الحكمة ما فهمتهاش، فأثبت لله عز وجل حكمة، فالله عز وجل حكيم. وقل إنه منزه عن العبث، لا يأمر بشيء عبثا ولا سدى. خفيت علينا الحكمة لا يضر، نمتثل ونطبق. ظهرت لنا الحكمة فلا يزيدنا هذا إلا انقيادا، لكن نحن لا نوقف الانقياد على معرفة الايه، على معرفة الحكم، بل أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طاعة فورية حرفية تامة تامة. وهذا يكون في كل شيء شأن من شؤون الحياة، في كل خصومة تحصل بينك وبين غيرك، في كل قضية، في كل حركة وكل سكنة، لا بد أن تحكم فيها الشرع وتقول في ذلك كله سمعنا وأطعنا. وكذلك في المناظرة في المسائل العلمية لا بد أن تكون متجردا لنصرة الحق، ما بتناظرش لهوى لتظهر أنت، بل إنما تجادل وتناظر ليظهر الحق. ولذلك الشافعي رحمه الله متجرد لنصرة الحق يقول ما ناظرت أحدا قط على الغلبة. عمري ما ناظرت حد عشان إيه؟ عشان أغلبه. وما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يسدد ويؤيد ويعان ويكون له من الله ظهير. وإذا خرجت المناظرة عن هذا الحد صارت مراء وجدالا مذموما بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. إذا تناقشت مع أخوك في مسألة علمية فليكن هدفك تحكيم شرع الله عز وجل، وأن يظهر دين الله عز وجل، وأن تظهر الحجة على أي لسان ظهرت. قال وأولئك هم، ضمير الفصل كما قلنا للحق، هم دون غيرهم المفلحون، الذين حصلوا ما طلبوا ونجوا مما منه هربوا. أفلحوا في الدنيا بأن حصل لهم الثناء الحسن في الناس، وحصلت لهم راحة القلوب وطمأنينتها، وحصل لهم الخير العميم والرزق الوفير من الله عز وجل. وأفلحوا في الآخرة بالسعادة الأبدية. ويطلق الفلاح في اللغة على الإقامة المؤبدة، هذا معنى كلام الشنقيطي رحمه الله، يعني الإقامة التي لا انقطاع لها، والفوز الأبدي يطلق على اسم الفلاح. ولذلك أولئك هم المفلحون أي الفائزون الفوز الأبدي الخالدون في الجنة أبدا. ثم قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وهذه الآية تحتمل كلاما كثيرا، ولكننا نظن أننا قد أطلنا عليكم، فنجتزئ بما تقدم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.